الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا في القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ووقفنا عند تعليق الإمام السعدي رحمه الله تعالى. ومن يقرأ؟ سعود بتقرأ؟ ارفع صوتك بس، تعال قرب هنا وارفع صوتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحضور أجمعين. قال المصنف قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما ذكر المصنف في البيان في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور.
حسبك. أهنا المصنف رحمه الله تعالى يبين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما تحدث في هذين البابين عما يفعل عند القبور، وما يفعل عند القبور على قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فبدأ المصنف رحمه الله أولا في بيان ما هو مشروع، فقال: أما المشروع، نعم،
أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ.
حسبه. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى أولا في بيان ما هو مشروع عند القبور، وما هو مشروع عند القبور لا يكون مشروعا إلا إذا توفرت فيه شروط. فذكر المصنف شروطا يصح بها وتكون زيارة القبور بها مشروعة. ذكر الشرط الأول: أن لا يكون شدا للرحل إلى هذه القبور، بمعنى أنه لا يقصد السفر إلى القبور، لأن أتيان هذه القبور على الوجه الشرعي عبادة، وشد الرحل إليها لاعتبار كونها مكانا مخصوصا يخص بالعبادة، فهذا يعد شدا للرحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا يخصص مكان بالعبادة والتوجه لشد الرحل إلا هذه المساجد الثلاثة. فذكر لك الشرط الأول من شروط الزيارة الشرعية أن لا يكون فيها شدا للرحل، بمعنى السفر. والشرط الثاني: أن يوافق السنة في زيارته للمقابر، والسنة في زيارة المقابر تكون على وجهين: وجه يحسن فيه إلى المزور وهو الميت، وجه يحسن فيه إلى نفسه، فيحسن إلى الميت وذلك بالدعاء والاستغفار له، ويحسن إلى نفسه بالاتعاظ وتذكر الآخرة واتباع السنة. فهناك مقاصد تتحصل في زيارة القبور، مقاصد ينتفع بها المزور وهو الميت بالدعاء والاستغفار، والمنفعة الثانية اتباع السنة وتذكر الآخرة. ثم شرع المصنف بعد ذلك ليبين ما هو ممنوع وما هو ممنوع عند زيارة القبور، إما أن يكون وسيلة إلى الشرك وإما أن يكون شركا. ولذلك شرع المصنف بعد ذلك في بيان ما هو ممنوع فقال: نعم.
وأما الممنوع فإنه نوعان، أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة.
نعم. فالأمر الأول والنوع الأول أن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى، ولكن يفعل أمورا هي وسيلة إلى الشرك، فهو عندما يذهب إلى القبور يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في زيارته هذه يفعل أمورا تخالف الشرع وتكون وسيلة إلى الشرك. فذكر منها كالتمسك بها، أي يرجو بركة هذه القبور، أو التوسل إلى الله تعالى بأهلها، أو التوسل إلى الله جل وعلا بأهلها. فيقول مثلا: اللهم يا رب العالمين اجعلهم شفعاء، فيتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا؟ يجعلهم واسطة. فهناك فرق بين دعاء الميت وجعله وسيلة وبين دعاء رب العالمين واتخاذه وسيلة. ولذلك فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى، وهي أن يجعل هؤلاء وسطاء بينه وبين الله فيتوجه إليهم بالدعاء. الشرك هو أن يتوجه إليهم بالدعاء ويعتقد أنهم وسطاء فيما بينه وبين الله. وأما المسألة الثانية وهي التي ذكرها هنا وهي وسيلة إلى الشرك، هو يدعو الله جل وعلا ولكنه يجعلهم وسطاء بينه وبين الله. ولذلك قال هنا في النوع الثاني: والتوسل إلى الله بأهلها. والأمر الثالث: والصلاة عندها، أي الصلاة لله جل وعلا، ولكن يظن أن هذا المكان له مزية وله فضل، فهذا أيضا وسيلة إلى الشرك. وذكر أيضا إسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها. نعم. والنوع الثاني
شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، ولا فرق في هذا بين
حسبك. فهنا ذكر لك النوع الثاني وهو الشرك الأكبر، وهو أن يتوجه إلى هؤلاء المدعوين بالدعاء فيطلب منهم دون الله جل وعلا، فيستغيث بهم وينزل حوائجه سواء كانت حوائج دنيوية أو أخروية، فهذا شرك أكبر. نعم.
ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
حسبك. إذن ها هنا يبين لك الشيخ، وهذه مسألة لابد أن تفهمها حق الفهم حتى لا تلتبس عليك الأمور، قال: ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله جل وعلا. لأني قد بينت لك فيما مضى من الكلام السابق أن المحذور هو ماذا؟ أن يتوجه إليهم بالدعاء، أن يتوجه إليهم بالدعاء فقد وقع بماذا؟ وقع في الشرك، لأن الله جل وعلا إنما أمر أن ماذا؟ أن ندعوه وحده لا شريك له. فإذا توجه إليهم بالدعاء فسألهم وجعلهم واسطة، فيقول: يا فلان اشفع لي عند الله جل وعلا، يا فلان اسأل الله جل وعلا أن يدعو الله أن يغفر لي، فتوجه إلى ماذا؟ فتوجه بالدعاء والمسألة إلى ماذا؟ إلى المقبورين. سواء كان يعتقد أن هؤلاء يستقلون في إيجاد المطلوب، بمعنى أنهم قادرون على المغفرة أو قادرون على النفع وقادرون على دفع الضر، أو اعتقد أنهم يتوسطون إلى الله جل وعلا بماذا؟ بجلب النفع ودفع الضر. ففي كلا المسألتين يعد ذلك ماذا؟ يعد ذلك شركا. فما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى هي وسيلة إلى الشرك، هو يتوجه إلى الله جل وعلا بالعبادة، ولكن يعتقد أن هؤلاء يمكن أن ينفعوه ويضروه ويتوسطوا إليه، لكنه يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والسؤال. فهذا هل هذا شرك أو هذا وسيلة إلى الشرك؟ هذا وسيلة إلى الشرك. المسألة الثانية والنوع الثاني وهو الشرك الأكبر، أن يتوجه إلى هؤلاء المدعوين بالدعاء والمسألة، فنقول هذا شرك أكبر، سواء ظن المعتقد والسائل أن هؤلاء يستقلون في إيجاد المطلوب أو كانوا وسطاء فيما بينهم وبين الله، فإن ذلك كله يعد شركا أكبر. ولذلك ذكر لك ها هنا الدليل على المسألتين، فقال: فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم، أي صرفوا أنواع العبادة لمن؟ لهؤلاء المدعوين، لهؤلاء المدعوين. ما نعبدهم، والعبادة قلنا ما هي؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا أراد أن يصلي صلى لهم، وإذا أراد أن يطوف طاف بقبورهم، وإذا أراد أن ينذر نذر لمن؟ نذر لهم. فصرف العبادة لمن؟ فصرف العبادة لهؤلاء المدعوين، سواء ظن أن هؤلاء يستقلون في إيجاد المطلوب كما يعتقد بعض المتصوفة أن هؤلاء المدعوين من المقبورين من الصالحين يستطيع إحياء الموتى ويملكون مغفرة الذنب، أو اعتقد أنهم يتوسطون إلى الله، فهو يصرف العبادة لهم رجاء وبركة أنهم يتوسطون إلى الله جل وعلا. قال هنا: فمن زعم
أنه
لا يكفر من دعا
أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع
ودفع الضر،
وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر. من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. من
حسبك. ها هنا يرد على ماذا؟ يرد على شبهة من شبهات المشركين، وهذه الشبهة هم يقولون نحن لا نعتقد فيهم ماذا؟ استقلال النفع والضر، ولكن نعتقد أنهم ماذا؟ أنهم وسائط فيما بيننا وبين الله جل وعلا. فيقول لك الشيخ رحمه الله: من زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسطاء بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة. إذن ما هي شبهة هؤلاء؟ شبهة هؤلاء يقولون نحن لا نكفر، لماذا تكفروننا؟ لماذا تكفروننا ونحن نعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء وسائط؟ فالشيخ رحمه الله يقول لك: لا فرق بين المسألتين، سواء اعتقد أنهم ينفعون ويضرون استقلالهم أو أنهم شفعاء. العلة في ذلك أنهم توجهوا بصرف العبادة لمن؟ لله أو لهؤلاء؟ توجهوا بصرف العبادة لله لهؤلاء المدعوين، والله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيقول لك: من زعم ذلك، أي من زعم من هؤلاء الذين يزعمون بأنه لا يكفر إلا من اعتقد أن هؤلاء ينفعون ويضرون استقلالا، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. من أن الله جل وعلا قال: في ما ذكروه من قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله جل وعلا كفرهم مع أنهم ماذا؟ يؤمنون بالله، ولكنهم صرفوا العبادة لغير الله واعتقدوا أن هؤلاء المدعوين وسائط بينهم وبين الله. وذلك في الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعتقدون أن الذي ينفع يضر من؟ الله، ولا هؤلاء؟ الله. ولكنهم صرفوا العبادة لماذا؟ صرفوا العبادة لغير الله واعتقدوا أن هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى الذي هو ينفع ويضر. مع ذلك الله جل وعلا كفرهم، لأن العبادة حق لمن؟ حق خالص لله تعالى. من صرف هذه العبادة فقد جعل مع الله شريكا. ولذلك قال من زعم ذلك،
من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين،
في الحالين المذكورين. أكمل.
سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه.
نعم. فهنا يقول لك أن هذا التفصيل هو الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب، إذ أن هذا الباب حصل فيه اضطراب وحصل فيه فتنة، ولا ينجو من هذه الفتنة إلا من عرف الحق واتبعه. إذن لابد أن نتنبه إلى الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين، بين ما هو وسيلة إلى الشرك وما هو شرك. ما هو وسيلة إلى الشرك؟ الأصل أن المتوجه فيه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يفعل أمورا هي ماذا؟ هي وسيلة إلى الشرك، كالتمسح بأهل القبور أو الصلاة عندها أو البناء وإسراج هذه القبور أو الغلو في هؤلاء الصالحين، كل ذلك وسيلة إلى الشرك. وأما المحرم وهو الشرك الأكبر أن يتوجه إليهم بصرف العبادة، بصرف العبادة، سواء اعتقد أنهم مستقلين في نفع، في النفع والضر، أو سواء ماذا؟ أو سواء اعتقد أنهم وسطاء بينه وبين الله. ففي كلا الحالين يكون ذلك شركا أكبر. نعم. أقرأ المسائل التي عليها بسرعة.
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
أي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من اللعن في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. لأن الحكم يدور على ماذا؟ يدور على الفعل ولا يدور على النية. فالنية تنفع وتؤثر في مواضع، وذلك إذا كان العمل صحيحا. إذا كان العمل صحيحا فإن النية الصالحة تنفع. أو إذا لم يعمل الإنسان عملا من الأعمال التي نوى فيها الخير فإن النية هنا تنفع. أما أن يكون العمل فاسدا فإن سلامة النية وصحة النية لا تنفع. وهذا بيناه. قلنا مثلا من يزني ويقول لا والله أنا نيتي غير الذي أنتم تنوون، أنا نيتي كذا، فنقول لا، العبرة في ذلك ماذا؟ بسلامة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر يقع إلى الأمرين، يقع إلى القلب وسلامة النية، ويقع على سلامة الفعل. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
النهي عن التماثيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور، والتغليظ في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أشد التحذير. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
نعم. هنا يقول لك العبرة في مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن فتنة القبور وفتنة التماثيل. فقال كيف بين لهم هذا أولا؟ فذكر لك الصور. الصور الأولى أنه نهى عن ذلك في سائر حياته. ثم الحالة الثانية من النهي عن ذلك أنه ماذا؟ ثم قبل موته بخمس نهى عن ذلك. ثم الحالة الثالثة وهو في السياق أي في سياق الموت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصيحة الأولى والتنبيه الأول والإرشاد الأول، وإنما ماذا؟ وإنما أكد ذلك مرارا في حياته وقبل أن يموت بخمس وماذا؟ وفي مرض موته. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، أي البناء على القبور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وتصوير التماثيل قبل أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام، نهيا عن أمته من أن يفعلوا ذلك. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس للرجل أن يجعل أمثال هؤلاء من اليهود والنصارى قدوة لهم فيتشبه بهم في قبيح أفعالهم. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى.
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
هذا في قول عائشة، في قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
نعم، العلة في عدم إبراز قبره أي العلة في عدم إظهار قبره أي إخراجه عليه الصلاة والسلام إلى سائر قبور الناس حتى لا يتخذ مسجدا، وهذه علة من العلل. وقيل أن هناك علة أخرى وهي أنه ما من نبي مات إلا ودفن حيث مات.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا،
اتخاذها مسجدا، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن اتخاذ القبور مساجد يكون على صور، فمنها أن يسجد على القبر، والحالة الثانية أن يصلي إلى القبر، والحالة الثالثة أن يبني ماذا؟ المسجد، فيكون هذا القبر محل مسجدا ومحلا للصلاة. فكل ذلك يدخل في معنى اتخاذ القبور مساجد، سواء سجد على القبر أو توجه إليه في الصلاة فجعله في جهة القبلة، أو الحالة الثالثة أن يبني مسجدا على هذا القبر. فكل ذلك يعد من اتخاذ المساجد قبورا. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، هنا قال لك في العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، أي أنهم من أشرار الناس، والساعة لا تقوم على المؤمنين وإنما تقوم على ماذا؟ تقوم على الكفار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين من يفعل ذلك، لأن هذا فعل ليس من فعل المؤمنين وإنما من فعل أهل الشرك، ومن تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على المشركين، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
وفي هذا التحذير من هاتين الطائفتين، وقد ذكرها هنا الشيخ رحمه الله أن من أهل العلم من أخرجهم من الثنتين وسبعين فرقة ليسوا من فرق أهل الإسلام، وقال وهم الرافضة والجهمية. والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي عندما قالوا له ما تقول في أبو بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي فرفضوه فسموا رافضة. والجهمية أتباع جهم بن صفوان وهم الذين زعموا أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فهؤلاء هم الذين أحدثوا مثل هذه البدع وخصوصا الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى المساجد، وذلك يجب الحذر منهم ومن مذاهبهم وأقوالهم. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل،
أي في مرض الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من أمته، وفي ذلك رفعة وزيادة له في أجره بالصبر على هذا البلاء.
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة،
ما أكرم به من الخلة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة،
نعم، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا يدل على أن الخلة أعلى من المحبة.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة،
أفضل الصحابة، لأن المحبة هي تبع للفضل، المحبة تبع للفضل، فإن المرء لا يحب المؤمنين إلا ماذا؟ إلا لما عندهم من إيمان وما عندهم من صلاح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا من الناس إلا لما عندهم من إيمان وصدق وإخلاص ونصرة لهذا الدين. ولذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فاق جميع الصحابة، وهذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلما كانت الخلة هي أعلى مراتب المحبة، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ إبراهيم من أن يتخذ أبا بكر خليلا، لأن الله جل وعلا اتخذه خليلا، والخلة هي خالص الحب، ففي ذلك تصريح بأن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته،
إشارة إلى خلافته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبو بكر أكثر من غيره من الصحابة، وإنما يستخلف الرجل وينوب على من كان من على من كان يحبه، ولذلك المصنف هنا ما قال التصريح بخلافة أبي بكر، لكن قال التصريح بأن الصديق هو أفضل الصحابة، فلما جاء عند الخلافة قال هذا إشارة، ماذا؟ إشارة إلى خلافته، إشارة إلى خلافته. قالوا والمرجع في ذلك أن الرجل دائما ينيب عن نفسه من كان يحبه. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى يعني درسنا في نعم. نعم، هذه شبهة يعني ادعى بها المبطلون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا ليس بصحيح، لأن القبر في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر أين؟ قبر في بيته وفي حجرته، والحجرة هل هي من المسجد؟ لا، الحجرة ليست من المسجد، وإنما هي ماذا؟ هي ملاصقة للمسجد، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدر، وحتى وصلت هذه الجدر إلى ثلاثة جدران كما قال ابن القيم، فأحاطه بثلاثة جدران حتى لا يصل الناس إلى عبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات، وأين مات؟ مات عليه الصلاة والسلام في بيته، وأين موضع بيته؟ موضع بيته ملاصق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك اتخاذ القبر مسجدا، واضح؟ فهذه شبهة يريدها أهل البدع ويقولون أن يجوز اتخاذ القبور مساجد، لا، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والبيت مجاور وملاصق للمسجد. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في أين؟ في بيته، لأنهم خافوا عليه أنهم أخرجوه أن يتخذ هذا الموضع ماذا؟ مسجد، لأنهم كانوا يعلمون أن المسجد هو المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبر في بيته، فهم قبروه في بيته حتى خشوا، لو أنهم أخرجوه من بيته لماذا؟ لأصبح ذاك الموضع ماذا؟ مسجدا، فجعلوه في بيته وصلوا في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالقبر ليس في المسجد، وإنما القبر في بيته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بيته عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد. هذا مختلف فيه، يعني من حيث ماذا؟ هذه العلة الثانية، أن ما من نبي مات إلا قبر حيث مات. حديث روي، لكن البعض يرى أن هذا سند هذا الحديث ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، لكن هناك شواهد عن الصحابة، تدل على هذه القضية، وأنهم يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبر حيث مات، وأن لا يجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه كما يجرد سائر الناس عند غسلهم. نعم.